الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كان الكلام في ما انتهى إليه المصنف من العناوين التي خرجت عن أصل الحلية في حيوان البر، وقد ذكر في ذلك المسوخ والحشرات ونجس العين والسباع، وهذه كلها خارجة بالدليل الخاص. قال: وربما يضاف إليها خامس وهو عنوان الخبائث، ويحكم بحرمة مثل الخنافس والخفاش والقمل وغيرها من جهته، أي من جهة هذا العنوان، حتى مع فرض عدم دخولها تحت أحد العناوين السابقة. ربما بعضها قد يدخل في عنوان سابق مثل الحشرات التي عرفها المصنف بأنها كل حيوان يأوي إلى ثقوب الأرض، مثل الخنافس مثلا قد ينطبق عليها هذا العنوان، ولكنه لا ينطبق على عنوان الخفاش أو عنوان القمل أو القمل. في القرآن القمل جاء، وقد أيضا تقرأ بالقمل، فما ينطبق على هذا مثل القمل أنه يأوي إلى ثقوب الأرض، ولكن بعنوان آخر يكون محرما وهو عنوان الخبائث. وقد جاء في القرآن الكريم في سورة الجمعة في صفة النبي أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث إن كان المقصود بها الأعمال السيئة فهي لا تدل على ما نحن فيه، يعني يحل لهم الطيبات يعني ما كان شيئا طيبا، مثل فرضا نكاح النساء المؤمنات العفيفات، مثل أكل الأمور الطيبة وأمثال ذلك. هذه إذا قلنا بأن يحل لهم الطيبات بمعنى الأعمال الطيبة، الأمور الطيبة للأشياء، وقلنا أيضا أن الخبائث هو في مقابلها يحرم عليهم الأعمال الخبيثة، الممارسات الخبيثة، الزنا مثلا خبيث، شرب الخمر خبيث وأمثال ذلك، فهي أفعال طيبة هنا وأفعال خبيثة هنا. إذا كان هذا المعنى للآية لا يرتبط بما نحن فيه، لأن الآية المفروض أننا نستدل بها حسب التعبير على الأعيان الخبيثة. هذه الحشرة خبيثة، هذا الحيوان خبيث. إذا كانت الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى أن هذه الحشرة هذا الحيوان خبيث يستقذره الطبع الإنساني، فلتكون الآية صريحة يحرم عليهم هذه الحيوانات الخبيثة. أما إذا كان المقصود لا الخبائث بمعنى الأعمال الخبيثة ما تنفعنا في هذا المقام. نعم، استنادا إلى قول إلى مثل قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول هو وجيه لو كان المراد من الخبائث ما تشمئز منه النفوس، ولم يحتمل كون المراد منها الأعمال السيئة. إذا فسرناها بالحيوانات الحشرات التي تشمئز منها النفوس تستقذرها الطباع، فالقرآن يقول يحرم عليهم هذه الأشياء. أما إذا المقصود الأعمال السيئة الممارسات الخاطئة فلا ترتبط بما نحن فيه. هذا يقول: وقد ادعي الإجماع على حرمة مثل الزنابير والذباب والبق والفراش والديدان وما شاكل ذلك. هناك دعوة للإجماع على أن أكل هذه الأمور كلها محرمة. طبعا أهل تايلاند ما سامعين بهذا الإجماع، ولذلك عندهم من الطبخات كذا الصراصير وما شابه ذلك، وهي تتعفرت حسب التعبير. ولعل النكتة الجهة في تحريمها، الجهة في الإجماع على تحريمها، هو كونها من الخبائث، بل إن بعضها من المسوخ على ما قيل كالزنابير. من الممكن أن يجتمع أكثر من عنوان في شيء واحد فيوجب تحريمه، مثل الزنابير افترض الزنبور في بعض الأخبار الواردة على أنه هذا شيء ممسوخ، صفة شخص ممن يطعن في غيره ويعني يؤذي غيره مسخ فصار مثل هذه الحشرة. طيب، هذا من جهة أنه مسوخ، قلنا أن المسوخ كل مسوخ محرم. ومن جهة أخرى باعتبار أنه زنبور من الحشرات التي يستقذرها الطبع وتأنف منها النفس فهو من الخبائث، بناء على هذا العنوان الثاني أيضا يكون محرما. وبهذا ينتهي الكلام عن حيوان البر غير الطيور، وشرع بعد ذلك في الحديث عن الطيور، فقال: يحل كل حيوان طائر، كل حيوان طائر حلال إلا مجموعة من الطيور سيأتي الكلام عنها. والأصل فيه هو الحلية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا، وليس منها الطيور. فإذن الأصل فيها الحلية، إلا أنه قد خرج من هذا الأصل عدد من العناوين. فقال: يحل كل حيوان طائر إلا إذا واحد كان سبعا مفترسا، يعني طبعا مو سبع مثل السبع البري، لا، المقصود المفترس، زين، الذي يمزق اللحم كالنسر مثلا والصقر وما شابه ذلك. طيب، هذا إذا كان ذا مخلب، المخلب واضح هذا اللي الطيور الجارحة تختص فيها، بحيث مو فقط للاستمساك على الغصن، لا، هو المخلب ممزق. طيب، تلاحظ مثلا مخلب الصقر أو النسر يختلف عن مخلب العصفور والبلبل وما شابه ذلك. فإذا كان سبعا ممزقا للحم بمثل كيف الأسد عنده براثن هكذا، زين، في الطير يوجد له مخالب تنغرس في جسم الضحية. إلا إذا كان سبعا يعني مفترسا وكان ذا مخلب، هذا واحد، فذو المخلب، وقد مر علينا إذا تذكروا الرواية كل ذي مخلب من الطيور وناب من السباع حرام، اللي إله أنياب من الحيوانات المفترسة حرام، والذي له مخالب من الطيور أيضا حرام، هذا واحد. أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، حركة الطائر هي حركتان، الحركة الأولى أن يضرب الهواء بجناحه فيصعد، والحركة الثانية أن يصف جناحه وينساب في الهواء. الحركة الأولى تسمى الدفيف، يدف، هي يضرب الهواء هكذا، طيب، ومن خلال ضربه للهواء إلى الأسفل هو يصعد إلى الأعلى، هذا يسمى بالدفيف. والصفيف يصف جناحه هكذا، صف جناحه، وهذا عادة ما يلاحظ في هذه الطيور الجارحة، من فوق ينزل هالشكل، ما يحرك أصلا جناحه بشيء، ينزل هكذا مثل الصاروخ إلى فريسته، بينما مثلا الحمامة وما شابه ذلك دائما هي في حالة، أو أكثر الوقت في حالة شنو، دفيف وضرب في الهواء حتى تستطيع الطيران، وهذا راجع إلى نمط الهيكل العظمي الموجود في كل منهما. فكل طير هم يصف وهم يدف، يعني الحمامة أيضا أحيانا تصف، تخلي جناحها هكذا واقف مصفوف، ولكن أيهما أكثر، صفيفه أكثر أم الدفيف؟ إذا كان دفيفه أكثر، هذا إحدى علامات الحلية، إذا كان صفيفه يعني نصف يتجمد هالشكل الجناح ماله أكثر من ضرب الهواء، فهذا من علامات عدم الحلية. الأصارد شلون إذا تقولوا؟ أنا ما أدري، أنتم شلون؟ يدفوا.
عصفور
هذا قسم ثاني. والثالث، أو لم تكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة أو صيصية. زين، القانصة معروفة عندنا، هي سميها بالشعبي شنو إذا تقولون؟ قالصينة، قالصينة نسميها، وهي القانصة باللغة العربية، وهي أشبه بالمصارين مالت الإنسان أو الحيوان العادي. بالنسبة إلى الطائر ما في هذه الأشياء، ففي القانصة والقانص قالصينة حسب تعبيرنا. كيف؟ اي، وهي تجتمع فيها عادة الأشياء الصلبة والصعبة حتى تطحن تقريبا. نعم. والحوصلة، الحوصلة هي نهاية المصارين حسب التعبير، مثل المعدة، الحوصلة بالنسبة للطائر كالمعدة بالنسبة للإنسان، والقانصة والقالصينة بالنسبة إليه مثل المصارين، فأول ما تجي الأشياء تنزل في القالصينة حسب التعبير، وهناك تتعرض إلى أحماض وكذا اللي تذوبها إلى، وتمشي في المصارين إلى أن توصل إلى ما هو عندنا المعدة وما هو في الطائر، يسمى بالحوصلة. والصيصية هي هذا الخنجر اللي في رجل الجسم، وأشهر من فيه من ذلك الديك. زين، يعني أوضح الطيور فيه الديك هذا، فتخنجر هالشكل معترض يسمى صيصة أو صيصية، مثل الإبهام أحسنتم عندنا. والطير متى ما أحرز حال صفيفه حكم بمقتضاه من دون أن تصل النوبة إلى ملاحظة القانصة ونحوها. أول شيء إذا نريد نعين هذا حلال أو ليس بحلال، نروح نشوف طريقة طيرانه. إذا طيرانه الأكثر كان يصف مثل الصقر نقول هذا حرام، وإذا كان لا يدف أكثر مما يصف نقول مثل الحمامة فهذا حلال. وإذا هذه أول علامة وأهم شيء، ما علينا بعد ببقية العلامات، إذا أحرزنا هذه الجهة ما علينا ببقية العلامات. أما إذا مثلا ما عندنا قدرة على ملاحظته، شفنا في الطير هذا الطير مكسر الجناحين ما ندري كيف يطير بصفيف أكثر أو بدفيف أكثر، فتصل النوبة إلى ملاحظة القانص، نشوف فيه قالصين لو ما فيه، زين فيه حوصلة لو ما فيه حوصلة، فيه صيصة لو ما فيه. وإنما يلحظ ذلك في الطير الذي لا يعرف حال صفيفه. للحديث تتمة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.